أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القسم الثالث: آدابه في درسه وقراءته وما يعتمده حينئذ مع شيخه ورفقته. والكلام أيها الأحبة ما زال في آداب المتعلم، كلامنا في آداب المتعلم. فما هي آداب المتعلم في درسه؟ سيذكرها المصنف، وسيذكر 30 أدبا. وهو أمور، هذه الآداب أمور. الأول وهو أهمها أن يبتدي أولا بحفظ كتاب الله تعالى العزيز حفظا متقنا. تفتوني أحبائي، من أهم الآداب لطالب العلم خصوصا وللمؤمن عموما، الإنسان المؤمن عموما، من أهم الآداب أن يكون مواكبا لكتاب الله، أن يكون محافظا على قراءة كتاب الله، أن يكون متعاهدا لكتاب الله تعالى. فليس من المقبول شرعا وعرفا وأخلاقا أن يكون المؤمن وطالب العلم بالخصوص بعيدا عن القرآن، فتمر عليه الأيام وهو لم يتصفح منه صفحة واحدة، لم يقرأ منه آية واحدة، لم ينظر إليه ولا مرة. هذا ليس من الصحيح، بل يجب على الإنسان أنه في كل يوم أن يتعاهد كتاب الله تعالى قراءة، حفظا، تدبرا، علما، عملا، انتفاعا من هذه الآيات المباركة. وياي أحبائي، ولذلك ورد الكثير من الآيات والروايات في فضل قراءة القرآن. اللي يقرأ مثلا 25 آية أو 50 آية لم يكتب من الغافلين، اللي يقرأ كذا آية لم يكتب من الآيات. روايات كثيرة تحث على الاهتمام بقراءة القرآن، هذا فضلا عن خصوصية كل سورة وفضل كل سورة. اللي يقرأ سورة الواقعة مثلا في ليلة الجمعة أحبه الله، اللي يقرأ سورة السجدة كان من أولياء الله، اللي يقرأ ياسين كذا له من الأجر. اللي تابع ويراجع الروايات الحاثة على فضل خصوص الآيات والسور الكريمة أو لا عموم قراءة القرآن، يجد الكم الكثير من الاهتمام البالغ من الله تعالى، من المعصومين صلوات الله عليهم، في مسألة قراءة القرآن، تدبر القرآن، تأمل القرآن، عدم هجران القرآن. وورد الذم في الصريح في القرآن الكريم عندما يخاطب الله تعالى رسوله، أو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وآله ربه، عندما يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا على لسان بعض الأنبياء. زين، فالذم صريح وواضح أنه الإنسان اللي يترك القرآن ويهجر القرآن هذا إنسان مذموم، هذا إنسان بعيد عن الله تعالى، هذا إنسان لا يليق أن يسمى إنسانا مؤمنا. وياي أحبائي، فكون الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يجعل له محطة من المحطات اليومية مع القرآن الكريم، تقرأ منه، تتأمل فيه، تحفظ منه. طبعا هنا يتحدث عن شنو؟ أن يبتدئ بحفظ كتاب الله هو فارغ متفرغ عن مسألة القراءة ومسألة الاهتمام ومسألة الله، هو ناظر إلى مسألة الحفظ، أنه تعالى تكون تحفظ كتاب الله تعالى. وهم ما قال الحفظ من كتاب الله، لا، قال حفظ كتاب الله، فكأنه يريد أن يشير إلى أن طالب العلم يجب عليه أن يحفظ كتاب الله كاملا. وطبعا هذا كان موجود في السلف، عند السلف القدماء العلماء كان موجود هذا الشيء، أنه يحفظون كتاب الله تعالى. ولذلك تجد الكثير من العلماء السابقين أو الخطباء مثلا أو حتى طلبة العلم، الطبيعي طالب العلم العادي تجده يحفظ الكثير من الآيات والرواية والآيات الكريمة، يحفظ الكثير. وهاي إلها فائدة على شخصيته، إلها فائدة على قلبه وطهارته، إلها فائدة على تبليغه وأداء وظيفته ومسؤوليته. شقد لطيف واحد طالب علم عندما يريد أن يبلغ أحكام الله، يصعد المنبر، خطبة جمعة أو محاضرة تبليغية أو أي شيء، مجلس من المجالس، تجده يستشهد بآيات الله تعالى، يجلب شاهدا من كتاب الله تعالى على كل حادثة، أو حتى بكلامك مع الآخرين أنت تريد تتكلم ويا الآخرين. فكون أنه يكون عندك ثقافة قرآنية، يكون عندك اهتمام بالقرآن، لأن القرآن هو أساس التشريع. مصادر التشريع شنو؟ مصادر التشريع القرآن والسنة، وقالوا وياها العقل والإجماع، لكن أساسها شنو؟ أساسها الكتاب والسنة، القرآن الكريم وأحاديث المعصومين. فطالب العلم، هاي خلاصة الكلام، طالب العلم الذي ليس له اهتمام بالقرآن هذا بعيد عن طلب العلم، ولا يستحق أن يسمى طالب علم، بل طالب العلم يجب عليه أن يكون له محطة ثابتة مع القرآن الكريم. وياي أحبائي واضح؟ بل أكثر من ذلك، إحنا ما نريد فقط أنه نقرأ قرآن ونختم قرآن ونحفظ قرآن، وإلا كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم من قارئ للقرآن والقرآن يتبرأ منه ومن أفعاله. لا، إحنا نريد تكون إن علاقة وثيقة ووشائد صلة بيننا وبين القرآن الكريم. ولذلك تشوف في أحوال السابقين علمائنا أو الصالحين، حتى من الصالحين أو الأولياء، كان لا يقرأ القرآن إلا بطريقة خاصة، بهيئة خاصة، يعني مثلا يمسك القرآن ويقف إجلالا للقرآن. وحتى ورد في الروايات أنه إذا تقرأ مثلا السورة في كتاب الله تعالى من جلوس إلك أجر معين، لكن عندما تقرأها من قيام إلها أجر عظيم أكبر، وعندما تقرأ السورة خارج الصلاة لها أجر معين، وعندما تقرأها من قيام وفي الصلاة لها أجر عظيم في الروايات. ولذلك كانوا يحيون الليل في قراءة القرآن، حتى أنه نقل بعض أساتذتنا نقل إن هذا الكلام، يقول واحد من أصدقائي أيضا من المجتهدين والعارفين والكبار، يقول كان أدخل عليه للبيت أجد عنده خشبة طويلة وعليها رحل مع المصحف، ها، فيقول سألته قلت له شنو هاي؟ قال هاي العصا لها فضل كبير علي، لها فضل علي. يا بشلون لها فضل علي؟ قال أنا في جوف الليل عندما أريد أن أصلي صلاة الليل، تفضل شيخ، عندما أريد أن أصلي صلاة الليل أقرأ الآيات الطوال، وأقرأ هذه الآيات الطوال في نفس المصحف وأقرأها في صلاة الليل. فرجل كبير وشيبة يقول ما أقدر ألزم القرآن وأمسك القرآن، أتعب، فأضع القرآن على هذا الرحل على هذه الخشبة وأنا قائم وأقرأ القرآن. شوف إيش قد أكو اهتمام، ليش؟ لأنه يعرف قيمة قراءة القرآن من قيام وفي الصلاة، إلى فد علاقة، إلى فد رابطة بالقرآن. بعض الأحاديث أو الروايات أو لا الأعمال، مثلا بعض الأعمال الواردة في ليلة القدر اللي هي رفع المصحف على الرأس، هذا لا تتصورون أنه فد عمل هيك يعني روتيني، لا، هذا عمل إلى فد 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 عمق كبير، إلى باطن عميق. ولذلك بعض الأولياء لا يقرأ رفع المصحف في شهر في ليلة القدر في شهر رمضان فقط، وإنما على طول السنة، على طول أيام السنة يقرأ دعاء رفع المصحف في كل يوم من الأيام. ليش؟ لأن له قيمة عظيمة، كأنك بلسان الحال تقول يا رب إن هذا القرآن الكريم العظيم هو فوق رأسي، وهو محفوظ على رأسي، وقيمته على رأسي. أو كأنك تقول يا رب أريد منك أن تكون كل معارف القرآن وتعاليم القرآن وأحكام القرآن وما يوجد في القرآن فيه تبيان لكل شيء، أريد كل ما في هذا القرآن أن يدخل في رأسي، في عقلي، في وجودي. أو يا ربي أنا الإنسان، شوف إيش قد أكو فد معاني لهذا الفعل، يا رب أنا العبد، هذا المعنى الثالث، يا رب أنا العبد المذنب العاصي المقصر الذي لا أستطيع أن أقابلك وأواجهك لكثرة ذنوبي، هذا القرآن ستر ما بيني وبينك، يا رب ارحمني بالقرآن، ارضى عني بالقرآن، سامحني بالقرآن، اعف عني بالقرآن، اقبلني بالقرآن.
يجوز واحد يتوسل
بالقرآن؟ طبعا يجوز أن يتوسل بالقرآن. فمحل الشاهد أحبائي التفتين، شقد علاقة الإنسان بالقرآن يجب أن تكون علاقة وشيجة ووثيقة وتامة الصلة. ولذلك أيضا اللي يتعامل ويا القرآن هيجي أطمئن أنه يجد التبادل من القرآن، لأنه إحنا مرة نظرتنا إلى القرآن أنه كلمات عادية كهذا الكتاب الذي بين يدي وانتهت القضية، مرة ننظر إلى القرآن لا، هو خلق من خلق الله. وهذا الوارد بالروايات، الوارد بالروايات أن هذا الكتاب لا تتصور أنه كتاب عادي مطبوع، كتاب تدويني فقط دون وكتب في هذه الوريقات، لا، هذا إلى خلق في يوم القيامة يتجسد بهيئة شاب أنيق جميل الصورة حسن المنظر ويشفع في من كان يقرأه. ولذلك كون من تتعامل ويا القرآن تعامل ويا رجال التفتوري، تعامل ويا بهاي الصورة أنه انظر للقرآن على أنه شلون هسه قدامك شيخ محمد أو سيد مقتدى أو فلان، أي واحد من هؤلاء المؤمنين يتعامل بالقرآن كأن هذا القرآن أنت جاي تخاطبه، جاي تحكي وياه، موجود حي. ولذلك أنا أعرف بعض الأولياء والصالحين حتى إذا مثلا في يوم من الأيام ما قدر يقرأ بعض الآيات، شي يسوي؟ يأخذ القرآن، يفتحه، يقبله، يضعه على قلبه، هاي كأنه أكفد علاقة حميمة بينه وبين القرآن، يريد يقول يا بترى أنت يا القرآن أنا أعزك، أحبك، أقدرك، أحترمك، أنت مو كتاب عادي، أنت مو مجرد كتاب عادي. ولذلك أيها الأحبة بعد ما يحتاج وراء هذا الكلام أنه نحكي شلون نهتم بظاهر القرآن. مصحف ما يصير تخليه بالقاع، مصحف ما يصير تشمره حال هذه الكتب، مصحف ما يصير تخليه بالبيت في كتلة تراب وما حد يقرأ به، مصحف ما يخليه والله بالسيارة على مود البركة فقط ومتروس تراب وما مقربي، ما يصير تخليه على قبر من القبور وعليه مطر وعليه كذا وعليه ما أدري شنو الحيوانات أجلكم الله، ما يصير. القرآن إلى قيمة كبيرة أيها الأحبة، وكفى به فخرا أن يصفه أمير المؤمنين بأنه يأتي يوم القيامة شافع ومشفع. هاي كفى أن القرآن شافع ومشفع. طبعا شافع علما، خو شافع مو اللي أصلا ما شايف القرآن واللي ما قارئ القرآن واللي ما يهتم بالقرآن واللي ما يحب القرآن واللي ما يعرف قيمة القرآن واللي ما يطالع القرآن واللي ما يتفكر بالقرآن واللي ما يتأمل بالقرآن، ما يشفع الدول، يشفع لمن كانت له علاقة وثيقة به. ولذلك أيها الأحبة هاي النقطة الأولى لو نتكلم بها درس كامل لا ما كان حقها، لم نعطيها حقها. القرآن هو كلام الله، إذا أردت أن يتحدث الله تعالى معك أنت بالخصوص اقرأ كلام الله، اقرأ كلام الله، فحديث الله مع عبده. وإذا أردت أن تتحدث مع الله فقم وصلي، الصلاة حديث العبد مع ربه، وقراءة القرآن حديث الله مع العبد، كأن الله تعالى يخاطبك. ولذلك نسمع الروايات أن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول قرأت سورة الحمد، إيش مضمون الرواية، حتى كأني سمعتها من قائلها، كأن الله تعالى يتكلم مباشرة. وناقل أنا هاي القصة لكم سابقا، ما أدري البعض الأخوة قد يكونوا ما موجودين، ناقل هاي القصة سابقا، أتذكر أنه في يوم من الأيام واحد من الكبار اشتكى لأستاذ ابنه، اشتكى من ابنه عند الأستاذ، قال له يا أبا هذا ابني حافظ للقرآن وحافظ القرآن ويقرأ القرآن في كل يوم مرة كاملة، وهذا بحيث لا شغل لا عمل لا ما أعرف شنو، يقرأ القرآن من البداية في كل يوم، يقرأ يختم القرآن في كل يوم. هسا هذا شيء جيد لو مو جيد؟ هذا المفروض شيء جيد، لكن شوف التفت وياه. يقول فذهب هذا الطالب، قال له مالك علاقة خلي هذا يمني، ذهب الطالب للأستاذ، الأستاذ إيش قال له؟ قال له أنا أستاذك المفروض تطيعني، قال له بل، قال له أنا أريدك تقرأ القرآن، مضمون القصة، قال أريدك تقرأ القرآن، ولكن عندما تقرأ القرآن عندما تقرأ تبدأ بقراءة القرآن تصور أني جالس أمامك في الغرفة وأنت تقرأ لي، أنا قاعد قبالك مو تقرب وحدك، قال له خش. يقول فراح هذا قرأ من القرآن كل مرة شقد يختمه مرة كاملة، يقول وإذا بي فرضا وين يوصل إلى ربع القرآن، ما قدر يكمل أكثر من نصف أو ربع القرآن. فذهب إلى أستاذه قال له ها شنو سويت؟ قال له قرأت القرآن بس أنا كل ما أقرأ أتذكر أنه أنت أمامي فأهابك وأحترمك فأقرأ إلى أن وصلت إلى نصف القرآن مثلا. قال له جيد باش الروح أقرأ القرآن وتصور بأن إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه جالس أمامك وأنت تقرأ له. شلون تقرأ يا شيخ قاسم؟ أكيد لازم تضبط الحركات وتنتبه وبانتباه وتقرأ بسرعة صح لو لا، وتقرأ بتجويد وبصورة حسنة حتى الإمام ينظر لك. يقول فراح ما كمل مثلا فد ربع القرآن أو أقل من ذلك، قال له جيد أنا أريدك الآن تقرأ القرآن في هذا اليوم وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الناظر إليك. راح ما كمل سورة البقرة صلى الله عليه وآله، ما كمل سورة البقرة، قال له ما قدرت أكمل مثلا، قال له روح انظر وكأن الله تعالى جالس أنت أمامه وتقرأ القرآن، قال له والله لم أستطع أن أتجاوز سورة الفاتحة. مضمون القصة أو الرواية سل العبرة. فليش يريد يوصل له فكرة على أنه قراءة القرآن مو قراءة يعني مجرد تصفح ولا مجرد أنه عبارة عن هدر في الكلام ويحكي هاي شو ما كان وما يدري شنو. ولذلك بعض الاختبارات اللطيفة أنه كون إذا تريد تعتر يعني شوف واحد وتعرف أنه فاهم قراءته مهتم بقراءته منتبه لقراءته وهو يقرأ القرآن قل له أوقف مباشرة، توقف، ما هي الآية التي قرأتها قبل قليل؟ إذا كان ملتفت ويقدر يقرأ لك الآية ويعيدها إليك وهو متأمل بيها فهذا جيد، وإذا كان يقرأ وما يدري شنو السالفة وين وصل وهمه نهاية الصورة هاي مشكلة كبيرة. فإذا أيها الأحبة خلاصة هاي النقطة الأولى أن يهتم كل واحد منا بالقرآن اهتمانا خاصا من الآن. إذا أنت ما عندك علاقة خاصة بالقرآن كون تخلي هاي العلاقة الخاصة. شلون أخليها؟ أبدأ بالاهتمام بظاهره، أهتم بظاهره بمكانه بعلاقتي به، شلون أرفعه شلون أنزله وين أخليه بيا مكان أعطره أضعه على قلبي وأيضا قراءة بعض الآيات من ما يخلو يوم كون إذا ما تقرأ صفحة أو صفحتين أو أكثر أو أقل من كتاب الله تعالى، فضلا عن ما ذكره في النقطة الأولى اللي هو شنو، أن تسعى لحفظ القرآن. إذا مو حفظ القرآن كنت تحفظ بعض الشواهد، بعض الآيات، بعض الصور الخاصة. مثلا اشقد مغبون الإنسان اللي ما حافظ سورة الجمعة ويمر عليه يوم الجمعة ويستحب أن يقرأ سورة الجمعة في ليلة الجمعة في صلاة المغرب، في يوم الجمعة صباحا في صلاة الفجر، في يوم الجمعة ظهرا في صلاة الظهر، مستحب قراءة. فأنت إذا ما حافظ سورة الجمعة تحرم من ذلك. يستحب قراءة سورة الواقعة في ليلة الجمعة مثلا في الوتيرة، أنت محروم من ذلك لأنه ما حافظ سورة الواقعة. كذلك بعض الصور الأخرى القصار، مثلا صلاة جعفر الطيار فيها إذا زلزلت، فيها العاديات، فيها النصر، شلون تقرأهم؟ واضح؟ صحيح لا بأس أن تمسك المصحف وتقرأ، ولكن كم من اللطيف أن يقرأ الإنسان بعض الصور. حتى لو نسوي لنا برنامج عملي نبدأ من الصور القصار، يوميا واحد يحفظ الناس، الفلق، الإيلاف، الضحى، الانشراح، ما أعرف شنو، هذا جزء عما حاول أن تحفظ فيه شيئا فشيئا. واضح إن شاء الله تعالى. الأول وهو أهمها أن يبتدئ أولا بحفظ كتاب الله تعالى العزيز حفظا متقنا، يعني بإتقان، فهو أصل العلوم وأهمها. ترى التفتوا أحبائي، ترى المنطق تفهمه من وراء القرآن، والفقه تفهمه من وراء القرآن، والعقائد تفهمه من وراء القرآن. لا تتصور أنه إذا عفت القرآن وراء ظهرك وقرأت هاي المواد تصير طالب جيد، لا، هو القرآن هو الذي يعطيك الطاقة الإيجابية والروحية لفهم هذه العلوم، فهو أصل العلوم وأهمها. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن. على هذا الكلام، على هذا الكلام، إذا كان الأساتذة والسلف لا يدرسون القرآن، لا يدرسون الحديث والفقه، تفضلوا شيخنا، لا يدرسون الفقه والحديث إلا لمن حفظ القرآن، كم طالب يبقى بالحوزة؟ كم طالب يبقى بالحوزة؟ من اللي حافظ القرآن؟ كم طالب يبقى بالحوزة إذا ما ينطوك درس، إذا ما تحفظ القرآن أولا والحديث؟ هاي مشكلة كبيرة، فاتك زاد القرآن يا شيخ حياة. زين، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بغيره. شوف التفتوا، احنا كل كلامنا وين كان؟ بالاهتمام بظاهر القرآن، بقراءة القرآن، بالتفاعل مع القرآن، تجي المرحلة الوراها اللي هي حفظ القرآن. المصنف يقول لا، أنا ما أريد فقط هذا، يعني يا شيخ كل ما تكلمت فيه هذا مقدمات، المفروض ما تحكيها الشيخ محمد والأخوة الطلبة، هذا المفروض مفروغ عن، أنا أبدأ بحفظ القرآن. شوف احنا شقد بدينا مقدمات، لا هو يقول أنا أبدأ بحفظ القرآن ومن ثم عدم الاشتغال بغيره عنه. يعني حتى عليكم السلامة الله، حتى لو وفقت لحفظ القرآن لا تهمل القرآن بحجة أنه عندي درس منطق وعقائد وفقه وسيرة وما أعرف شنو، لا، خلي لك درس يومي وخاص، سواء كان موجود في المدرسة في المنهج، ما موجود خلي لك، خلي لك منهج خاص في تعلم القرآن والانتهال من القرآن والاستفادة من القرآن ومعرفة القرآن. هسه القرآن ايش قد بيه كلام، علوم القرآن بصفحة، أحكام القراءة بصفحة، ما أعرف شنو، هواي الكثير 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 من التفسير بصفحة، التأويل بصفحة. فمحل الشاهد أيها الأحبة، يقول وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بغيره اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه، لأن وارد روايات تذم من حفظ شيئا من القرآن فنساه، وبنفس الوقت وارد عندنا روايات أنه تمدح من حفظ القرآن ويأتيه النداء في يوم القيامة، يا فلان اقرأ وارقى، كلما تقرأ آية ترقى درجة، ارقى يعني شنو، ترقى درجة، فيقرأ آية يرقى درجة، يقرأ آية يرقى درجة. طبعا على تفسير هذا الحديث بأن قراءة القرآن، قراءة الآية فقط قراءتها تلاوتها، لأنه أكو كلام آخر أنه اقرأ ورقة، يعني الآية التي عملت بها مو فقط اللي قرأتها، الآية التي عملت بها طبقتها في حياتك اقرأها وورقة درجة، ارتفع درجة. زين، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بغيره اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. أنا أتذكر قبل بدراستنا الابتدائية بزمننا، يعني بدراستنا الابتدائية كان أكو نفس المدرسة أكو منهج لتحفيظ القرآن، حتى أننا حد الصف الرابع ابتدائي حفظنا الجزء 30 والجزء 29، في نفس المدرسة. هسه المدرس وين؟ ملتهي بالموبايل ووسائل التواصل ويصور على التيك توك هو والطلبة مالته، مو صحيح لو لا؟ هاي مشاكلنا ومآسينا ومآسي التعليم الذي وصلنا إليه مع شديد الأسف. لكن شو نقول؟ نقول إن شاء الله أنتم معلمون الخير. المعلم مو شرط هذا المعلم اللي يكمل تربية ويروح يدرس، أنتم معلمين للخير إن شاء الله تعالى، فكون تنقلون هذا الكلام للآخرين وتعلمون القرآن لا أقل لأنفسكم، لعوائلكم، لأبنائكم، لأمهاتكم، لآبائكم، فضلا عن الآخرين. زين. ويجتهد بعد حفظه على إتقان. زين، شوف التفت، أولا حفظناه، ثانيا لم ننشغل به عما سواه، ثالثا ويجتهد بعد حفظه على إتقان تفسيره. تعالوا اقرأوا تفسير القرآن أحبائي، كل كلامنا وين كان؟ في نفس القرآن، ولا نفس القرآن كلمات الله العظيمة، تعال تفسيره. هذا العالم اللي يقول اجيت في يوم من الأيام في جلسة من جلسات شهر رمضان، هذا من العلماء المتأخرين، يعني مو فد شيء قديم، لأستاذي وجلسنا أمامه وقرأ لنا آية ففسرها، فاستحسننا تفسيرها، قرأ آية وفسرها فاستحسننا التفسير، قلنا جد لطيف هذا التفسير ولا كأنه سامعين بالآية. فجئنا له في اليوم الثاني من شهر رمضان فقرأ نفس الآية وفسرها بتفسير آخر لم يشابه التفسير الأول، واستحسننا ذلك. اليوم الثالث الرابع الخامس إلى 30 يوم من شهر رمضان نفس الآية ب30 تفسير. فالآية شقد تحمل من معارف، ملتفتين أحبائي، الآيات شقد تحمل من معارف. ولذلك وارد في الروايات أن للقرآن بطن، بطن يعني باطن، وله ولباطنه بطن حتى يصل إلى 70 بطنا، طبعا 70 للكثرة ولا آلاف البطون للقرآن. ولذلك واحد لا يقرأ الآية مثلا الحمد لله رب العالمين انتهى، ساي عرفنا الحمد شنو معناه، الحمد معناه الثناء لله، يعني الله رب العالمين مالك العالمين، انتهت القضية. تفسير ايش به القرآن هو هاي؟ لا، هاي الآية اللي انت تتصورها بهالبساطة هاي فيها المئات بل الآلاف من المعارف. ولذلك الإمام الباقر صلوات الله عليه واحد من أصحابه يقول جلست معه، تمرون الرواية أو القصة، ففسر لي سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أو الصمد في الإخلاص، كلمة الصمد فقط في سورة، اللي هو تسأل هسه واحد من الشباب من المؤمنين من الطلبة يا بشي معنى الصمد، اللي تقرأها يومية بالقرآن بالصلاة ما يعرف. بينما الإمام الباقر شي يقول حتى لو أردت، هيك مضمون القصة الرواية عفوا فيما بالي، لو أردت حمل 70 بعير لحملته من كتابة وتفسير هاي الكلمة أو السورة، 70 بعير تفسير سورة واحدة من القرآن أو كلمة واحدة من القرآن. القضية مو بهالبساطة هاي يا أحبائي، قضية أنه القرآن بما أنه كلام الله يقينا هذا الكلام عظيم جدا، عظمته من عظمة الله، انتسابه لله تعالى. ولذلك وارد هاي في مضمون بعض الروايات أو الأخبار أنه كل ما في القرآن في الفاتحة، أمير المؤمنين مضمون الرواية عن تنقل، كل ما في القرآن في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة في البسملة، وكل ما في البسملة في الباء، وكل ما في الباء في النقطة، وأنا النقطة التي تحت الباء، مضمون بعض الروايات إن صحت بغض النظر عن صحة الرواية أو لا. بس نريد نشير إلى أنه هذا القرآن عميق أيها الأحبة، فيحتاج إلى شنو؟ إلى اهتمام. إياكم ثم إياكم ثم إياكم وإياي أنا معكم أن لا نهتم بالقرآن، وأن لا تكون لنا جلسة مع القرآن، وأن لا يكون لنا حال مع القرآن، وأن لا تكون لنا علاقة. إياكم هسه في جوف الليل، في آناء الليل، في أطراف النهار، كل يكون لك جلسة خاصة مع القرآن. وهذه نصيحة أخ مشفق أيها الأحبة، كون خلي لك علاقة خاصة مع القرآن الكريم، اقرأه في كل يوم، رتل آياته، خلي لك علاقة ويا القرآن، تأمل فيه القرآن، لا تستبعد أن يفيض عليك القرآن، مو حكر على أحد، لا تستبعد أن يفيض عليك من معارفه، ولا تستبعد أنه أنت نفسك تكتب تفسير في القرآن في يوم من الأيام، لا تستبعد ذلك، مو حكر على فلان وفلان. سيد الطبطبائي رحمة الله عليه ما عظمته يقول كان يكتب تفسير الميزان، يكتب بصورة سريعة حتى بدون تنقيط، ما ينقط الكلمات. فسألوه قالوا له ليش؟ قال لهم لأنه تصلني حالات من الصفاء مع القرآن، تجيني هاي الفيوضات والمعارف أكتبها أخاف أنه ما ألحق، إذا ما كتب إذا كتبت ونقطت وفرزت وكذا ما ألحق، فأكتب هاي المعارف اللي هو طلعت إن هذا تفسير الميزان العظيم اللي باعتراف العلماء إلى الآن لم يكتب مثله في التفسير، هذا تفسير الميزان العظيم، وأقرأ تفسير الميزان وشوفوا شنو المعارف العظيمة البي اللي وأنا متأكد أنه لا نستطيع أن ندركها ببساطة جدا. فمحل الشاهد أيها الأحبة كون يكون النهاية الجلسة الخاصة مع القرآن، ويجتهد بعد حفظه على إتقان تفسيره وسائر علومه، ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه ويقدم الأهم فالأهم على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في الخطبة. يعني ورا ما تخلص قراءة القرآن عود بعدين ابدأ بدراسة العلوم شيئا فشيئا على تفصيل سيأتي، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، محفوظاته اللي يحفظها من القرآن الكريم، يطلب من الأستاذ أن يصحح له قراءته، شرحه، تفسيره، حفظه، زين. وليعتمد في كل فن أكثرهم تحقيقا من الأساتذة فيه وتحصيلا له، وإن أمكن شرح دروس في كل يوم فعل شرح دروس كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درس فأقل، وقد تقدمت الإشارة إليه. يعني يقول لا يكثر دروسه في اليوم الواحد حتى يحاول أن يتقن ما يقرأ. إذن هذا المطلب الأول والمهم لطالب العلم والمتعلم، وين في دروسه مع دروسه بعد أن تم الكلام عن نفسه وعن أستاذه. الثاني أن يقتصر من المطالعة على ما يحتمله فهمه وينساق إليه ذهنه، ولا يمجه، يعني ينفر منه، يمج الشيء ينفر منه، يتركه لا يستسيغه، يمجه طبعه، مج الماء من فمه يعني رماه، لأنه طعمه مو طيب فرماه مجه. وليحذر من الاشتغال بما يبدد الفكر ويحير الذهن من الكتب الكثيرة وتفاريق التصانيف، فإنه يضيع زمانه ويفرق به. التفتوا لي أحباها. النقطة الثانية أيضا ذكرناها سابقا وقلنا بأنه طالب العلم وخصوصا طالب المقدمات لا يتوغل في كل شيء من البداية، لا يتوغل في كل الموسوعات العلمية والمصنفات والكتب من البداية، وتلقى بعد بالمرحلة الأولى وكاظ الكتاب الفلاني والموسوعة الفقهية الفلانية وجائب أصول الكافي بصفحة. مو معنى لا تقرأ، لا اقرأ، ما نقول لا تقرأ، فهموني أحبائي رجاء، لا نقول لا تقرأ، لا تطالع بحار الأنوار والأصول الكافي وغيره، لا، لكن حاول أن تعرف ماذا تقرأ. هاي نقطة رأس سطر. اقرأ بتمعن، اقرأ باستشارة أستاذ، اقرأ بتدرج، اقرأ بدون طفرات، لأنه إذا قرأت مثلا أنت تدرس الآن بداية معرفة، مدرس من العقاد بداية معرفة، تدرس بداية معرفة، وإذا بيك رأسا وإذا بيك قبال كتاب التجريد مثلا وظل يقرأ بيه. يا بنت تعال دقيقة واحدة واحدة، تهد علينا يا شيخ محمد، الله بالخير عليك يا شيخ محمد، مو قبل طفرت مثلا لكذا وهو بعد ما قاري شنو وطفر للأسفار، أريد أقرأ الأسفار الأربعة. يا بتعال أنت مكمل منطق، مكمل عقائد، مكمل فلسفة، مكمل حتى تبدي بهاي المطالب، فأنت مو أي كتاب تشوفه ويعجبك محتوى تروح قبل تقرأ، لأن هذا يدمر الطالب، هذا يبعد الطالب عن الطريق الصحيح. لا، كون يبدأ من البداية. أنا أتمنى مثلا أقرأ الأسس المنطقية للاستقراء، سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، هذا الفيلسوف العظيم اللي قاله هذا الكتاب سوى فتح في الغرب، أتمنى أقرأ، لطيف، لكن شو أسوي؟ ألزمه وأصفطه وأجيبه وأحطه بالمكتبة وأقول له يا أسس أحكي وياه سلام عليكم يا أسس، اعذرني ما أقدر أقرأك هسه، لأن أنا كنت أكمل دروسي بالبداية بالمقدمات، وبعدين إن شاء الله في يوم من الأيام أطمئن سأتي وأقرأك. جيد، واضح. فهذا التدرج مطلوب جدا، ولذلك ذكره في هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن يعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه قبل حفظه تصحيحا متقنا على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه حفظا محكما. وهاي النقطة أيضا أحبائي أيضا تحدثنا فيها. أنت مثلا الآن كملت منية المريد بفضل الله تعالى، راح تكمل الكتاب وتحفظ الكتاب وتقرأ، مو مباشرة قبل وين رحت درست كتاب آخر من الأخلاق، لا، تعال ورا ما تكمل، تعال اسأل نفسك أو خلي أستاذك يسألك أو أنت اسأل أستاذك، يا بشنو المطالب اللي استفاديتها من هذا الكتاب، ما الشيء الذي علق في ذهني من هذا الكتاب، شنو الآداب اللي تعلمتها من هذا الكتاب، مو فقط الأخلاق، أي كتاب آخر. أنت بالفقه تدرس رسالة عملية، مو مباشرة تطفر للشرائع وللمعة وللمكاسب وللبحث الخارج، تعال هاي المرحلة اللي كملتها أتقنتها لولا. ولذلك أيها الأحبة مع شديد الأسف نجد أنصاف متعلمين في نهايات الدراسة، ما نجد متعلمين، الكثير من المتعلمين مع الأسف أنصاف متعلمين. ليش؟ لأنه يمر مرور الكرام على المقدمات والسطوح والسطح العالي ويجي للبحث الخارج يتختخ هناك، يقعد بالبحث الخارج 20-30 سنة وما تدري شنو السالفة. ليش؟ شنو السبب؟ لأنه لم يتقن مقدماته. فلذلك هاي النصيحة الثانية، مدر الثالثة، مدر الرابعة، مدر العاشرة. نصيحة مهمة جدا أن لا نعبر مادة إلا بعد أن نتقنها. وطبعا هاي مسألة وجدانية في كل العلوم. أنت هسه بالدراسة الأكاديمية تدرس قواعد مثلا نحو، إذا ما تضبط هاي الأمور وتتقن هذه الأمور لا تستطيع أن تنتقل إلى ما بعدها، بل إذا انتقلت إلى ما بعدها لا تنتفع كثيرا من ذلك. ولكن إذا أتقنت المادة واشتغلت بها وحفظتها وعدتها وكررتها حتى أنك قادر على إعطائها درسا تدريسها، ذاك الوقت نقول لك جيد أحسنت وبوركت. الرابع أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح، أيضا مرت علينا، يعني يحضر الأدوات يكون متهيئا. السكين مو يحط له حربة بجيبه ويحط له سيف ويقول والله باكر نجي للطلبة للمدرسة ونشوف الطلبة كل واحد سكينته بجيبه، ها والله الشيخ قال لنا، شيخ أبو جعفر قال جيبوا ياكم سكينة. لا، هاي السكين قبل ذكرنا احنا كانوا يكتبون بالشفرة أو بالريش، وهي عفوا بالقصبة أو الريشة، والقصبة أو الريش تحتاج إلى شفرة تحدها حتى شنو كل ساعة يكتب يخليها بالحبر ويكتب، بينما الآن الحمد لله الأقلام السوفت والكذا موجودة ما نحتاج. فأن يحضر معه أدواته، مو شيخ محمد مثلا ما جايب كتاب وجايب بس قاعد قبال الأستاذ وحاط وجهه ويتباوى، وين كتابك شيخ محمد؟ في قلبك؟ لولا أننا محظورون لتكلمت كلاما آخر. عموما زين، فأن يحضر معه أدوات الدرس والكتابة ولا يكون خاليا منها. الخامس، بعد أن يرتب الأهم فالأهم في الحفظ والتصحيح والمطالعة. شوف ايش قال أحبائي، التفتوا، قال أولا حفظ، بعدين مطالعة، بعدين تصحيح للحفظ، بعدين مطالعة واهتمام بهذه الأمور والأدوات. يقول بعد أن يرتب هذه الأمور ويتقنها فليذاكر بمحفوظاته ويديم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد ويذاكر بها بعض حاضري حلقة شيخه كما سيأتي. شنو هاي النقطة الخامسة؟ تفتولي رجان يا شيخ شرف الدين. هاي النقطة الخامسة يقول بأنه حفظت، طالعت، أتقنت، حضرت موادك، مو كافي، تعال تباحث. هاي النقطة معناها المباحثة، تعال تباحث ويا الطلبة الآخرين ويا الطلبة الذي يحضرون معك الدرس، تباحث معهم. شنو معنى تباحث يا شيخ قاسم؟ يعني واحد يراجع للآخر الدرس. هاي المباحثة شنو فائدتها اللي مع شديد الأسف الكثير من الطلبة محرومين من عتها؟ فائدتها أولا أن ترسخ المطالب في داخلك، ما تنسى، إذا تباحث ما تنسى. ثانيا تقوي ملكة الكلام عندك، تقدر تحكي وتتكلم، تذكر مرادفات وتصير أستاذ، تقدر. هاي شنو؟ من خلال المباحثة. أنت حافظ الدرس بس ما حاكي بلسانك وما متكلم به، من يجي الأستاذ أو الطالب يقول لك تعال اشرح لي، تتلكئ بالطرح. ليش؟ أنت ما متعلم، ما مارس مسألة نقل الكلام والدروس. يعني هذا اللي فهمته هسه، إذا فرضا قال يا شيخ محمد تعال قعد هنا وسولف لنا هذا نفس الكلام، ويقول أنا فهمت الدرس لكن تعال تكلم هذا الكلام، يقدر مثلا يتكلم بنفس هذا الكلام ويعيده؟ هي هاي معنى المباحثة والمراجعة، وهذا أيضا من الأمور المهمة اللي تحدثنا عنها سابقا. السادس، أن يقسم أوقات ليله ونهاره على ما يحصله، فإن الأوراد توجب الازدياد، ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقية العمر لا قيمة لها. وهاي النقطة أحبائي إذا أردنا نحكي بيها واقعا مؤلمة، وأنا نفسي ما أقدر أحكي بيها لأنه كل واحد يرى التقصير في نفسه وأنه ضيع عمره بالغفلات والشهوات والملذات والتفاهات. أتكلم عن نفسي، أنتم إن شاء الله أجل من ذلك، أنا أحكي عن نفسي، قضينا أعمارنا بالغفلة والشهوة واللذة والتفاهة والأمور الفارغة اللي ما بها أي منفع وفائدة، ونسأل الله تعالى أن لا يجعل هاي الأمور مجرد كلمات وإنما محاسبة لأنفسنا، أنه يا أحبائي ترى العمر إذا مار بعد ما يرجع، ويا أحبائي ترى هاي الساعة يا محمد يا أبا جعفر حدث نفسك، خاطب نفسك، ترى هذا العمر اللي تقضي على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل وعلى التقضيب وعلى التصفيح وعلى ما أعرف شنو وعلى النوم وعلى الضحك وعلى متابعة كرة القدم، ويقضي له عمر كامل بس يتابع ويروح من قبل يوم يقعد بالملعب والله مثاني اللعبة مال باشر. هاي مآسي أيها الأحبة، هاي ضياع للعمر الثمين، العمر الذي لا يقدر بثمن. تابع لعبة على عيني وعلى راسي، شوف ايش قد هدفه على عيني وعلى راسي، ما يخالف، ماكو مشكلة، لكن أن تقضي كل عمرك بهذه التفاهات، بهذه الأمور الفارغة، بهذه الأمور التي لا تبني مستقبلك، هاي مأساة أيها الأحبة. وقلت لك أنا ما أقدر لا أستطيع الزيادة وإن كان تستحق الزيادة لأني أرى التقصير في نفسي، ما أقدر أتكلم بهاي النقطة لأن أنا مضيع عمري، أنا هادر وقتي، أنا مضيع عمري. لكن عسى أن تكون هذه الكلمات مقدمة لصلاح أنفسنا وصلاح الآخرين إذا اهتدوا بهذه الكلمات. يا أحبائي العمر ثمين، يا أحبائي الثانية الوحدة، الثانية الوحدة لها قيمة كبيرة لا نعرفها إلا في يوم القيامة. يا أحبائي أنفاس عمرك أثمان الجنان فلا تشري بها حطبا في النار يشتعل. هاي أنفاسك ها؟ أي أي فهاي هاي الأنفاس، هاي الأنفاس التي تصعد وتنزل أيها الأحبة ترى هو ثمن للجنة، ليش تشتري به النار؟ يا أحبائي ترى هذا النفس الذي يصعد وينزل ترى هذا عبارة عن خطاك نحو الآخرة، أنفاسك خطاك نحو أجلك كما يقول أمير المؤمنين في مضمون الحديث. هاي مجرد أنه يصعد يوم ينزل يوم، أنت يصعد نفس ينزل نفس، أنت تتقدم وين؟ تلك الحفرة التي تتوسد فيها التراب وتكون فيها الديدان، هذا واقعنا أيها الأحبة. فيا أحبائي كافي غفلة، أخاطب نفسي مثل ما قلت، أخاطب نفسي وعلى لساني اسمعوا هاي الموعظة. هاي الـ 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 الأنفاس هي الخطى نحو القبر والآخرة والمصير المحتوم، فكافي غفلة، كافي لعب، كافي له. ومو معناها نصير معقدين، لأنه مرات واحد من يسمع كافي له كافي لعب عباله يصير معقد، يقرأ ويصلي ويصوم وكفى. لا، الحياة فيها لذات كثيرة، والصلاة بحد ذاتها هي فقط الصلاة. إذا نتأمل بيها، أحد أساتذتنا ينقل يقول سألت أحد أساتذتي الكبار وقلت له هل توجد اللذات في الصلاة؟ قال نعم وكل اللذات. شو تتصور من لذة؟ يا لذة، لذة الأكل، الشروب، ما أعرف شنو هاي اللذات اللي ما أريد نعبر عنها، أي لذة يلتذ بها الإنسان وين موجودة؟ وإحنا الصلاة شو نسوي؟ الله أكبر، قد قامت الصلاة، صدق الله العظيم، انتهى الصلاة. كل اللذات ما. فلو نبقى فقط نتأمل ونتقن صلاتنا أو قراءة قرآننا لا كان فيه يعني كفاية عن هدر هذا العمر الطويل. فيا أحبائي كن نلتفت من الآن، خصوصا جايتنا أيام شهر رجب اللي هي أيام القرب من الله، أيام معرفة الله، أيام مباركة، أيام عظيمة، وإن شاء الله نخصص في يوم معين نتكلم عن خصوصيات هذا الشهر العظيم. لكن ما دام بعدنا ما داخلين بهذا الشهر، فرصة كبيرة أيها الأحبة لوحد يتهيئ الشهر رجب. من الآن خلي لك فد برنامج معين، من الآن خلي لك فد جدول، من الآن فكر شو تسوي في شهر رجب. لا من يدخل شهر رجب وأقول إيه يلا اليوم أول مستحب أصوم، يوم ثالث مستحب كذا، لا، من الآن فكر شنو تسوي في هذا الشهر العظيم اللي هو عبارة عن شهر القرب من الله تعالى. وماكو شهر أعظم من هذا الشهر العظيم حتى سمي بشهر الله، هذا الشهر العظيم المبارك اللي فيه خصوصيات عجيبة غريبة أيها الأحبة، وسنتحدث عنها بإذن الله تعالى. فإذا العمر ضايع، كون واحد يقسم أوقاته ليلة نهارة بالنسبة إلى الحفظ، بالنسبة إلى القراءة، وهي جربوها أحبائي. واحد مثلا أنا هسه كمادة مثلا علمية نعطيها درس منطقة وعقائد وغيرها، إذا حفظت المادة بالليل قلبتها قبل ما أنام، ثاني يوم أول ما أقعد الفجر المادة كلها تسلسلها وين؟ بداخل ذهني. فهاي أيضا نافع للحفظ، أنه إذا أردت أن تحفظ مطلبا معينا حاول أن تقرأه وين؟ في الليل. وهسه راح تجينا تقسيمات أنه يمتى أقرأ، يمتى أحفظ، يمتى أطالع، يمتى أراجع، واضح؟ فهي النقطة جدا مهمة أيها الأحبة أن يقسم. أنا ما ينطيني قلبي أعبرها لأن بها كلام كبير، لكن مع ذلك ما ينطيني قلبي أتحدث أكثر، لأن واقعا تعبر عن تقصيرنا المطلق في ضياع أعمارنا الثمينة أيها الأحبة. فرجائي الأخوي الأبوي وياكم أنه تتأملون فيها كثيرا هاي النقطة، لا تعبروها. اليوم إذا رجعت من البيت بعد عندك تعطيل باشر خميس جمعة، اتأمل فقط بهاي النقطة إلى أن يبدأ الدوام، فقط هاي النقطة أيها الأحبة. الرجاء الأكيد منكم ومني أن نتأمل فيها طويلا، أن يقسم أوقات ليله ونهاره على ما يحصله، فإن الأوراد توجب الازدياد. يا أحبائي إذا ما عندك ولد خاص بينك وبين ربك، مو هاي أوراد ذولة أصحاب دكاكين العرفان المخادعين، اقرأ كذا وسوي كذا، لا، هاي الأوراد الوارد بها المستحبات، الصلاة على النبي وآله، ذكر لا إله إلا الله اللي هو أعظم الأوراد، الاستغفار يا أحبائي اللي هو حديث عن الإمام الحسن صلى الله عليه يقول أكثروا من الاستغفار. أكثروا شنو معناه؟ أريد واحد يفسر لي شنو معنى أكثروا. أكثروا مرة، مرتين، ثلاثة، عشرة، أكثروا، أكثروا مطلق الكلام، أكثروا كثرة، أكثروا من الاستغفار في مجالسكم وفي بيوتكم وعلى مضمون الحديث ذكره ما حافظه بالنص، وعلى موائدكم. وانت قاعد تاكلك، واحد بينا قاعد ياكل يقول استغفر الله، لا يصير مضحكة يضحكون عليه، استغفروا. يقول على ليش استغفر على موائدكم؟ شوف التفتوا لما تاكل استغفر الله يا ربي لأنه قد لا أؤدي حق هذه النعمة التي أمامي. استغفر الله شيخ حياة ما عنده أكل وأنا عندي أكل. استغفر الله فلان من الناس جابها من حلال وأنا جبتها من حرام. استغفر الله لأنه هاي اللقمة إذا دخلت ما أقدر أؤدي حق شكرها. استغفر الله من كل هذه الأمور. فش قد تتأمل في الاستغفار فقط في على مواقع، ولما بيقول أكثروا من الاستغفار في مجالسكم بيوتكم مع أصحابكم على موائدكم في كل مكان وفي طرقاتكم وفي في كل مكان أكثر. ش قد نستغفر باليوم؟ هسه خلي نسأل واحد واحد، نبدأ بيه وننتهي بشيخ أمين. ش قد كل واحد من عندنا يستغفر في اليوم؟ 100 وعبالك هواي، وهذا اللي ما يسوي 100 أقل من 100 يستغفر عباله هذا على خير؟ مشكلة كبيرة أحبائي. كن نصحوا من هذه الغفلة. شقد تستغفر؟ اسأل نفسك، 100 وتعتبرها هواي؟ إذا تسوي 100 واقعا فهاي مو هواي، الراد تسوي أكثر. وإذا أصلا 100 ما واصلها فهاي مأساة أيها الأحبة. وإذا أصلا في يوم من الأيام يمر عليك ما تستغفر مرة واحدة، ألطم على راسك وابكي على نفسك. فملتفتين أيها الأحبة، كون نتأمل بهاي النقطة أن يقسم أوقات ليله ونهاره على ما يحصله، فإن الأوراد توجب الازدياد، ازدياد القرب، ازدياد المعرفة، ازدياد العلاقة مع الله تعالى، ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة لها. بالله عليكم فقط بهاي العبارة تأملوا أحبائي، بقية العمر يا سيدنا لا قيمة لها. ترى أنت أطمئن الآن عمرك 20-25، بعد يومين تغمض تفتح تلقى عمرك 40 سنة وراسك مشيب ما تدري شنو السالفة. ولذلك يا أبناء 20 جدوا واجتهدوا، يا أبناء 30 كذا، يا أبناء 40 كذا، يا أبناء 80 زرع حان حصاده. هاي انتهت، بعد أنت تنتقل إلى عالم لا بد من الانتقال إليه. فإن الأوراد توجب الازدياد ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لها قيمة لها. وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، وقت السحر. وإحنا بالأسحار شو نسوي شيخ محمد؟ نشخر نايمين. وللبحث إذا تريد تبحث يعني تكتب، الأبكار بداية النهار، وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة والمذاكرة الليل وبقايا النهار. ومما قالوه ودلت عليه التجربة أن حفظ الليل أنفع من حفظ النهار، وقلت لكم هاي عن تجربة، تقرب الليل تحفظ هذه المادة. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، يعني مو ورا ما تتغدى قبل تروح تقرأ وتتصور أن تحفظ، لا ما راح تحفظ وانت جائع احفظ. والمكان البعيد عن الملهيات، مو قاعد قدام التلفزيون والستلايت وعبالك تريد تقرأ، كالأصوات والخضرة والنبات والأنهار الجاريات وقوارع الطرق التي تكثر فيها الحركات لأنها تمنع من خلو القلب وتقسمه على حسب تلك الحالات. السابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.